بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على أن شرط قبول الأعمال وجود التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وبدون وجود الإيمان والتوحيد فلا ينفع شيء من الأعمال وإن كانت قربات، كما قال عز وجل في حق الكافرين: ومنهم ابن جدعان هذا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الإيمان بالقدر، وأن كل شيء قد فرغ منه مما يتعلق بذوات المخلوقين وأعمال المخلوقين، وكذلك ما يلحقهم من الشدة والرخاء والصحة والمرض والفقر والغنى، كل ذلك قد قدر وفرغ منه بقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فوجب الإيمان بما قضى الله وقدر في الأزل، ولا بد أن يكون كما كتب وأراد الله أجلا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الكذب والصدق جميعا، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا.
هذه الأشياء من المتضادات: الشرك والتوحيد، الشرك والإيمان، متضادان والضدان لا يجتمعان. وهكذا الصدق والكذب لا يجتمعان في قلب شخص، ومثلهما الأمانة والخيانة، فالخيانة ضد الأمانة. والواجب الاعتصام بالإيمان والصدق والأمانة ومجانبة الشرك والكذب والخيانة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، يعني الخوف والرجاء، في قلب عبد في مثل هذا الموطن، يعني الاحتضار، إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف.
وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الاعتدال في الإيمان، وذلك أن يكون المؤمن جامعا بين الخوف والرجاء، أي الخوف من الله عز وجل والخشية من الذنوب، والرجاء في الله بأنه غفار الذنوب ويستر العيوب ويمحو السيئات. وفيه دليل على أن من حسن الخاتمة النطق بالصواب في شريعة الإسلام فيما يجب أن يكون عليه المكلف. وفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب من أمته أن يتصفوا بهذه الصفة في حال صحتهم واختيارهم وفي حال دنو آجالهم، أي يجمعوا بين الخوف والرجاء، بل وفي حالة الاحتضار ينبغي أن يكون الرجاء أغلب، يغلب جانب الرجاء لحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه.
عن أبي ريحانة رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل شيء من الكبر الجنة. فقال قائل: يا نبي الله، إني أحب أن أتجمل بجلاز صوتي وشسع نعلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر سفه الحق وغمص الناس. إن الكبر سفه الحق وغمص الناس.
الحديث دليل على ذم الكبر والمتكبرين والتحذير الشديد من هذه الصفة التي لا يجوز للمخلوق أن يتصف بها، لأنها منازعة، من اتصف بها فقد نازع الله في كبريائه. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما عذبته بالنار. فالكبر في حق الخلاق العليم صفة مدح، والكبر في حق المخلوق الضعيف صفة ذم، وكبيرة من كبائر الذنوب، إلا أنه يتفاوت الكبر. فيه كبر من الأعمال التي لا يمكن أن يجتمع الإيمان معها، كرفض الحق وعدم قبوله يرفض الحق ولا يقبله، لا يعلمه ولا يعمل به، ويغمط الناس يحتقرهم ويستحل احتقارهم، يحتقر المريض لمرضه والجاهل لجهله والفقير لفقره. فمن كان كذلك مستحلا له فهذا الكبر صاحبه إن مات عليه خالد مخلد في النار. وكبر دون ذلك من المعاصي، وهو أن يترفع على الناس ويفضل نفسه دائما وأبداً على إخوانه المسلمين عاطيا غير مستحل لذلك، وهذا كبير من كبائر الذنوب تحت المشيئة الإلهية، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. وفي الحديث دليل على مشروعية التجمل في الثياب في اللباس وفي الانتعال وفي المسكن وفي المركب، كل هذه من الأمور التي يحبها الإنسان ويتجمل بها، لا حرج عليه فيها، بل هي محبوبة لله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال في كل شيء في حدود الشرع. وفي الحديث دليل على أن الجميل اسم من أسماء الله دال على صفة الجمال، صفة تليق بعظمة الله وجلاله. الله أعلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر.
هذا الحديث دليل على عظم شأن القدر، وأن الخوض فيه والتوسع ربما يكون سببا في الوقوع في الخطأ في هذا الباب. وعلى الإنسان أن يعرف من القدر أنه أولا ركن من أركان الإيمان الستة، ثانيا يوغل فيه برفق فيؤمن أن كل شيء بقدر الله وقضائه من خير وشر وغير ذلك مما يقع في الكون وفي عالم السماء والأرض.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش.
وهذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن الدين في القرون المفضلة قائم ويعمل به، ويجاهد المجاهدون من أجل نشره والدفاع عن حوزته، وأن ثانيا أنه لا بد أن يكون من قريش في القرون المفضلة 12 خليفة كلهم من قريش، وقد حصل ذلك. وأولهم أبو بكر الصديق وبقية الخلفاء، وكذلك خلفاء بني أمية وبني العباس. المقصود 12 خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون شأن الدين قائما والجهاد في سبيله موجودا.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال الناس يسألون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا الله خالق الناس، فمن خلق الله؟ فعند ذلك يضلون.
الحديث دليل على النهي عن التفكر في شيء لا يجوز التفكر فيه، وذلك أن الشيطان يلقي في قلوب الناس ما يكون سببا في وقوعهم في الأخطاء الشنيعة، ومنها التدرج في شأن المخلوقات: من خلق كذا ومن خلق كذا، إلى أن يقولوا هذا الله خلق الأشياء فمن خلق الله. فعندما يقولون هذه المقالة وقعوا في الضلال، والإنسان إذا وسوست له نفسه بذلك فعليه أن يقول آمنت بالله، آمنت بالله ورسله، ولا يتمادى في ذلك، فالله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، فلا يجوز لأحد أن يقول من خلق الله تبارك وتعالى، لأن هذا من الضلال الذي هو ضد الهدى. والهدى أن يؤمن المكلف بأن الله خالق كل شيء، وما سواه من عالم السماوات والأرض أولا وآخرا فهو مخلوق والله خالقه. قال عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة.
الحديث فيه بشرى كريمة بأن دين الإسلام سيظل موجودا وله أهله وحماته الذين ينشرونه بألسنتهم وأقلامهم ويجاهدون في سبيل رفعته واستتبابه في الأرض بأسلحتهم، ولا يمكن أن يأتي على دنيا البشر يوم من الأيام يفقد فيه دين الإسلام بالكلية أبدا، اللهم إلا في آخر أيام الدنيا وقيام الساعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، ويقبض الله إليه كل مؤمن ومؤمنة وتقوم الساعة على شرار الخلق. أما ما دام الناس على وجه البسيطة فإن دين الإسلام سيظل باقيا وإن قل أهله وأنصاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وفي رواية يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله وهو كذلك.
هذا سائل من ليبيا يقول: شخص يريد الزواج من بنت، لكن سمع أن أباها وأمها رضعا مع بعضهما، فهل يجوز له الزواج؟
هذا من الأمور المشتبهة والتي إذا تزوجها سيبقى في نفسه شيء من التردد وعدم الطمأنينة لفساد الأصل الذي هو الأب والأم. لذا أشير عليه بالعدول عن هذا الزواج إلى زواج من أسرة لا يسمع عنهم مثل هذا ولا يبحث. أما وقد علم بأن رجلا تزوج بأخته وأنجب منها فيبتعد عن هذا، وعليه أن يبذل النصيحة إذا كان الأب والأم باقيين أن يبذل النصيحة متى علم بأن الرضاع محرم 5 رضعات في حولين، يبذل لهم النصح أن يفترقا وأنه أخ لها وهي أخت له بمنزلة الأخت الشقيقة له. والله الله في بذل النصح في هذه المسألة حتى لا يموت الرجل والمرأة على هذا المنكر الكبير.
هذا سائل يقول: هل يجوز التوسل، هل التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرك أكبر؟
بحسب الصيغة التي يتوسل بها. إذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به في جلب مصلحة أو دفع ضر وقع في الشرك الأكبر. وإن قال: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد أو بحق نبيك محمد، فهو من البدع وليس من الشرك الأكبر.
هذا سائل من إيرلندا يقول: هل صحيح يوم القيامة يكون أهل النار أكثر من أهل الجنة؟
هذا لا شك فيه أن أهل النار أكثر من أهل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم ابعث بعث النار، يعني من بنيه، فيقول: آدم من كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999. معناه أن واحدا من 1000 في الجنة، 999 في النار والعياذ بالله. فهذا بالإضافة إلى قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهم أهل النار ولا شك. وقوله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقد ورد أن أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة، وما بقي من سائر الأمم 40 صفا من سائر الأمم الماضية، و80 صف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على خيريتها وأفضليتها وأنها أكرم أمة على الله تبارك وتعالى.
هذا سائل يقول: هل يجوز أن نعطي الزكاة إلى شخص هاجر بعائلته من بلاد الكفر ثم رجع لتعسر العيش في بلاد الإسلام وهو الآن بحاجة للمساعدة؟
قال: ما هو من إخوانكم المسلمين فيعطى من الزكاة إذا ثبت فقره.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على أن شرط قبول الأعمال وجود التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وبدون وجود الإيمان والتوحيد فلا ينفع شيء من الأعمال وإن كانت قربات، كما قال عز وجل في حق الكافرين: ومنهم ابن جدعان هذا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الإيمان بالقدر، وأن كل شيء قد فرغ منه مما يتعلق بذوات المخلوقين وأعمال المخلوقين، وكذلك ما يلحقهم من الشدة والرخاء والصحة والمرض والفقر والغنى، كل ذلك قد قدر وفرغ منه بقول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فوجب الإيمان بما قضى الله وقدر في الأزل، ولا بد أن يكون كما كتب وأراد الله أجلا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الكذب والصدق جميعا، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا.
هذه الأشياء من المتضادات: الشرك والتوحيد، الشرك والإيمان، متضادان والضدان لا يجتمعان، وهكذا الصدق والكذب لا يجتمعان في قلب شخص، ومثلهما الأمانة والخيانة، فالخيانة ضد الأمانة. والواجب الاعتصام بالإيمان والصدق والأمانة ومجانبة الشرك والكذب والخيانة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، يعني الخوف والرجاء، في قلب عبد في مثل هذا الموطن، يعني الاحتضار، إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف.
وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الاعتدال في الإيمان، وذلك أن يكون المؤمن جامعا بين الخوف والرجاء، أي الخوف من الله عز وجل والخشية من الذنوب، والرجاء في الله بأنه غفار الذنوب ويستر العيوب ويمحو السيئات. وفيه دليل على أن من حسن الخاتمة النطق بالصواب في شريعة الإسلام فيما يجب أن يكون عليه المكلف. وفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب من أمته أن يتصفوا بهذه الصفة في حال صحتهم واختيارهم وفي حال دنو آجالهم، أي يجمعوا بين الخوف والرجاء، بل وفي حالة الاحتضار ينبغي أن يكون الرجاء أغلب، يغلب جانب الرجاء لحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه.
عن أبي ريحانة رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل شيء من الكبر الجنة. فقال قائل: يا نبي الله، إني أحب أن أتجمل بجلاز صوتي وشسع نعلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر سفه الحق وغمص الناس. إن الكبر سفه الحق وغمص الناس.
الحديث دليل على ذم الكبر والمتكبرين والتحذير الشديد من هذه الصفة التي لا يجوز للمخلوق أن يتصف بها، لأنها منازعة، من اتصف بها فقد نازع الله في كبريائه. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما عذبته بالنار. فالكبر في حق الخلاق العليم صفة مدح، والكبر في حق المخلوق الضعيف صفة ذم، وكبيرة من كبائر الذنوب. إلا أنه يتفاوت الكبر، فيه كبر من الأعمال التي لا يمكن أن يجتمع الإيمان معها، كرفض الحق وعدم قبوله، يرفض الحق ولا يقبله، لا يعلمه ولا يعمل به، ويغمط الناس، يحتقرهم ويستحل احتقارهم. يحتقر المريض لمرضه والجاهل لجهله والفقير لفقره. فمن كان كذلك مستحلا له فهذا الكبر صاحبه إن مات عليه خالد مخلد في النار. وكبر دون ذلك من المعاصي وهو أن يترفع على الناس ويفضل نفسه دائما وأبدا على إخوانه المسلمين عاطيا غير مستحل لذلك، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب تحت المشيئة الإلهية، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. وفي الحديث دليل على مشروعية التجمل في الثياب في اللباس وفي الانتعال وفي المسكن وفي المركب، كل هذه من الأمور التي يحبها الإنسان ويتجمل بها، لا حرج عليه فيه فيها، بل هي محبوبة لله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال في كل شيء في حدود الشرع. وفي الحديث دليل على أن الجميل اسم من أسماء الله دال على صفة الجمال، صفة تليق بعظمة الله وجلاله، الله أعلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. الولدان والقدر،
هذا الحديث دليل على عظم شأن القدر، وأن الخوض فيه والتوسع ربما يكون سببا في الوقوع في الخطأ في هذا الباب. وعلى الإنسان أن يعرف من القدر أنه أولا ركن من أركان الإيمان الستة، ثانيا يوغل فيه برفق فيؤمن أن كل شيء بقدر الله وقضائه من خير وشر وغير ذلك مما يقع في الكون وفي عالم السماء والأرض.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش.
وهذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن الدين في القرون المفضلة قائم ويعمل به ويجاهد المجاهدون من أجل نشره والدفاع عن حوزته، وأن ثانيا أنه لا بد أن يكون من قريش في القرون المفضلة 12 خليفة كلهم من قريش، وقد حصل ذلك. وأولهم أبو بكر الصديق وبقية الخلفاء، وكذلك خلفاء بني أمية وبني العباس. المقصود 12 خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون شأن الدين قائما والجهاد في سبيله موجودا.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال الناس يسألون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا الله خالق الناس، فمن خلق الله؟ فعند ذلك يضلون.
الحديث دليل على النهي عن التفكر في شيء لا يجوز التفكر فيه، وذلك أن الشيطان يلقي في قلوب الناس ما يكون سببا في وقوعهم في الأخطاء الشنيعة، ومنها التدرج في شأن المخلوقات، من خلق كذا ومن خلق كذا، إلى أن يقولوا هذا الله خلق الأشياء فمن خلق الله. فعندما يقولون هذه المقالة وقعوا في الضلال، والإنسان إذا وسوست له نفسه بذلك فعليه أن يقول آمنت بالله، آمنت بالله ورسله، ولا يتمادى في ذلك، فالله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، فلا يجوز لأحد أن يقول من خلق الله تبارك وتعالى، لأن هذا من الضلال الذي هو ضد الهدى. والهدى أن يؤمن المكلف بأن الله خالق كل شيء، وما سواه من عالم السماوات والأرض أولا وآخرا فهو مخلوق والله خالقه. قال عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة.
الحديث فيه بشرى كريمة بأن دين الإسلام سيظل موجودا وله أهله وحماته الذين ينشرونه بألسنتهم وأقلامهم ويجاهدون في سبيل رفعته واستتبابه في الأرض بأسلحتهم، ولا يمكن أن يأتي على دنيا البشر يوم من الأيام يفقد فيه دين الإسلام بالكلية أبدا، اللهم إلا في آخر أيام الدنيا وقيام الساعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، ويقبض الله إليه كل مؤمن ومؤمنة وتقوم الساعة على شرار الخلق. أما ما دام الناس على وجه البسيطة فإن دين الإسلام سيظل باقيا وإن قل أهله وأنصاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وفي رواية يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله وهو كذلك.
هذا سائل من ليبيا يقول شخص يريد الزواج من بنت، لكن سمع أن أباها وأمها رضعا مع بعضهما، فهل يجوز له الزواج؟
هذا من الأمور المشتبهة والتي إذا تزوجها سيبقى في نفسه شيء من التردد، وعدم الطمأنينة لفساد الأصل الذي هو الأب والأم. لذا أشير عليه بالعدول عن هذا الزواج إلى زواج من أسرة لا يسمع عنهم مثل هذا ولا يبحث. أما وقد علم بأن رجلا تزوج بأخته وأنجب منها فيبتعد عن هذا، وعليه أن يبذل النصيحة إذا كان الأب والأم باقيين، أن يبذل النصيحة متى علم بأن الرضاع محرم 5 رضعات في حولين، يبذل لهم النصح أن يفترقا وأنه أخ لها وهي أخت له بمنزلة الأخت الشقيقة له. والله الله في بذل النصح في هذه المسألة حتى لا يموت الرجل والمرأة على هذا المنكر الكبير.
هذا سائل يقول: هل يجوز التوسل، هل التوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرك أكبر؟
بحسب الصيغة التي يتوسل بها. إذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به في جلب مصلحة أو دفع ضر وقع في الشرك الأكبر. وإن قال: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد أو بحق نبيك محمد، فهو من البدع وليس من الشرك الأكبر.
هذا سائل من إيرلندا يقول: هل صحيح يوم القيامة يكون أهل النار أكثر من أهل الجنة؟
هذا لا شك فيه أن أهل النار أكثر من أهل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم ابعث بعث النار، يعني من بنيه، فيقول: آدم من كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999. معناه أن واحدا من 1000 في الجنة، 999 في النار والعياذ بالله. فهذا بالإضافة إلى قول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهم أهل النار ولا شك. وقوله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقد ورد أن أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة، وما بقي من سائر الأمم 40 صفا من سائر الأمم الماضية، و80 صف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على خيريتها وأفضليتها وأنها أكرم أمة على الله تبارك وتعالى.
هذا سائل يقول: هل يجوز أن نعطي الزكاة إلى شخص هاجر بعائلته من بلاد الكفر ثم رجع لتعسر العيش في بلاد الإسلام وهو الآن بحاجة للمساعدة؟
قال: ما هو من إخوانكم المسلمين فيعطى من الزكاة إذا ثبت فقره.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.